بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي فتاوى ونصائح في بيان منهج السلف الصالح، وهي مجمعة من فتاوى كبار العلماء في قضايا مهمة تتعلق بالجرح والتعديل. من المسائل أيضا المهمة حكم من يجالس أهل البدع. أهل البدع أهل ضلال، فرغنا منهم. طيب، ما حكم من يجالس أهل البدع وقد يزعم ويدعي أنه ليس منهم، بل قد يقول أنا على خلاف معهم ولكنه يجالسهم، فما حكم ذلك؟ نعم.
سئل الشيخ صالح الحيدان رحمه الله، طالب علم،
الشيخ صالح الحيدان رحمه الله سئل، نعم،
طالب علم يجالس أهل السنة وأهل البدع ويقول كفى الأمة تفريقا وأنا أجالس الجميع،
أنا أجالس الجميع وكفى الأمة تفريقا، فكونا من هذه المسألة وتلك الشغلة أو الشغلة، فإننا ضيعنا الأمة ومزقنا الأمة، فأنا أجالس هؤلاء وأجالس هؤلاء، وإذا كان عند هؤلاء خير أخذه، وإذا كان عند هؤلاء شر أجتنبه وأماشي الجميع بدلا من هذا التمزق والتفريق، فما هو الجواب؟ نعم.
فأجاب رحمه الله: هذا مبتدع، من لم يفرق بين الحق والباطل ويدعي أن هذا لجمع الكلمة فهذا هو الابتداع، نسأل الله أن يهديه. نعم
نعم. يبقى إذن الشيخ قال هذا مبتدع، من لم يفرق بين الحق والباطل ويدعي أن هذا لجمع الكلمة فهذا من الابتداع. وما قاله الشيخ هنا صحيح رحمه الله، هذا صحيح، ولهذا من ماشى أهل الحق وأهل الباطل فهو من أهل الباطل، ومن كان معه حق وباطل فهو من أهل الباطل، طالما أقيمت عليه الحجة وعرف الحق فإنه يكون من أهل الباطل. أهل الحق هم أهل الحق المحض، ولهذا الله عز وجل قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ليس بعد الحق إلا الضلال، الأمور أمران فقط يا أخوان، حق وضلال. طيب، في أمر ثالث ألا وهو حق وضلال، هل نقول الأمور ثلاثة؟ حق، هذا الأمر الأول، ضلال، هذا الأمر الثاني، حق وضلال، هذه مرتبة بين الحق والضلال، أو ماذا نقول؟ هل هذا التقسيم يكون صحيحا إذا قلنا الأمور ثلاثة: حق، ضلال، حق ممزوج بضلال، وهذه رتبة وسط أصحابها يكونون على حق من وجه والضلال من وجه وليسوا أهل ضلال، هل هذا التقسيم صحيح؟ لا. أمال الصحيح إيه؟ ها؟ حق وضلال. طب واللي عنده حق وضلال؟ ضلال، لأن الله قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى ما لم يكن حقا محضا فهو ضلال، ضلال بقى خالص، ضلال وحق هذه تكون دركات الضلال، فلا شك أن الضلال المحض أشد من الضلال الممزوج بحق، لكنه ماذا في النهاية؟ ضلال. يبقى داعية عنده أصول من السن وعنده أصول من البدع، يبقى هذا الداعية إيه؟ مبتدع ضال، طالما أنه عرف السنة وأصر على ما هو عليه يبقى ضلال. يبقى ليس باللازم أن الداعية يكون ضالا حتى يكون ضالا أن تجتمع فيه أصول البدع كلها، ليس باللازم حتى يبدع الشخص أن تجتمع فيه أصول البدع كلها، وإنما المبتدع من خالف السنة، خالف السنة في أصل واحد، في أصلين، في ثلاثة، في أربعة، خالف في غير الأصول، ما هو بلازم أن تكون مخالفة الأصول، إذا خالف في غير الأصول خالف سنة المستفيضة فهذا يكون مبتدعا، فكل من خالف السنة يكون مبتدعا، يقام عليه الحجة ويبين له، فإن أصر فهذا مبتدع، مبتدع. ما هو بلازم أن تجتمع فيه أصول البدعة كله، إنما لا يكون سنيا إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. اكتبوا هذه يا أخوان. لا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. ولا يلزم حتى يكون من أهل البدعة، حتى يكون من أهل البدعة أن تجتمع فيه خصال البدعة كلها. بل المبتدع من خالف السنة، من خالف شيئا من السنة وقد قامت عليه الحجة، وقد قامت عليه الحجة. يعني إذا الواحد ما يقول لك مثلا هو خالف مبتدع ليه، هو خالف أصل أصول أهل السنة، نقول خالف أصل. يقول أصل واحد، يعني ما يكون على عشرة من السنة وخالف أصل واحد يكون مبتدعا، نقول هذا أصلا لا يشكل على أحد، على السنة كلها إلا أصل القدر، على السنة كلها إلا أصل الأسماء والصفات، على السنة ومعطل، على السنة وممثل، على السنة وجبري، على السنة وقدري، على السنة ورافضي يطعن في الصحابة، على السنة وخارجي، على السنة حتى لو ما خالف إلا في مسألة واحدة. الإمام مالك رحمة الله عليه جاءه الرجل وقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع. لكن المشكل قد يكون عندك أنه ما خالف أصلا من أصول السنة، شيخ ما خالف أصل من أصول السنة ويدرس السنة، انتبهوا بقى. لكن هذا الشيخ عنده بدعة عملية، هذا الشيخ عنده بدعة عملية في عبادة، في شيء من هذه الأشياء، وقامت الحجة عليه، هل هذا يبدع؟ يبدع. لماذا؟ لأنه أحدث وقد قامت الحجة عليه، والنبي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. أي شيء، أي شيء، طالما قامت الحجة عليه نبين له ونشرح له، أصر على ذلك مبتدع، صر على ذلك يكون مبتدع. نعم. فهذا الذي يذهب إلى أهل البدع ويجالس أهل البدع وغير ذلك ويقول أنا رجل ضدهم وأنا ما أدري، إن كنت ضدهم فلا تجالسهم، فإن المرء على دين خليله، إنكم إذن مثلهم، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، إن جلست معهم فأنت منهم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما سأل عن الربيع ابن صبيح ابن صبيح، فقال الضبطان يعني ورده، فقال: قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري، قدري، يبقى قدر. طيب اللي بيستمع لأهل البدع مثلهم، إذا كان من جلسهم مثلهم يبقى من استمع عليهم مثلهم، واللي يثنى عليهم مثلهم، واللي يستقبلهم في مسجده مثلهم، واللي يدل عليهم مثلهم، هذا معروف. أنت حذرت ولدك من أن يمشي مع هذا الولد بيشرب مخدرات وحذرت، وبعدين رأيته معه، ليه معه كذا؟ والله يا أبي أصلا كنت ماشي ومشيت معه وكذا، والله ما بشرب. ماذا تقول له أنت؟ لو إنسان كذا كذا مضبوط مش هتمشي معاه، كونك تمشي معاه يبقى أنت زيه، ما بشربش هتشرب، ما بشربش هتتهم. أظن كل حق بيقول هذا. اطرق بقى علم الجرح والتعديل، لأن في ناس بتبقى حساسة قوي قوي لما أتي إلى هذا، إلى قواعد أهل العلم. لكن في الدنيا هذه قواعد عقلية معروفة. امرأة لا تسير سيرا حسنا، وزوجتك نهيت أن تمشي معه وهي تمشي معه، ماذا ستقول أنت؟ ترضى؟ ما ترضى، أنت مثلها. هذا معروف، هذا أمر معروف. نعم. فقال قدري. من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. وقال السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. تعرف ما تلفونك يضرب بعرف منهجك، لو انت مركب شيخ عارف اول ما بيضرب الشيخ اللي انت مجهزه على المحمول رنة، هو ده منهجك. شوف رنة التليفون صح ولا يا اخوان؟ ما حطتوش الا وانا راضي، الا وانا راضي به، حطيته على التليفون يبقى انا راضي به، يبقى ضرب عالجوه معاه يبقى انت صوفي، برهامي يبقى انت حزبي، وهكذا على طول. مش محتاجة يعني، هذه مش محتاجة، يبقى تنسب الى هذا بتاع غناء، ضرب عندك يبقى غناء، يبقى انت عندك فسق. تمام، مستقيم ازاي وحط غناء؟ يبقى كل واحد يعرف منهجه من ايه؟ من ضربة التليفون. مش محتاج اسأل بقى، انا مش محتاج اسأل. نعم نعم. ماشي تمام.
ولكن له ألفاظ ظاهره في عامة النبي مثلا او في بعض الصحابه، والفاظ ظاهره التكفير
زي محمد سعيد رسلان.
نعم، ظاهره التكفير.
اي
عرض عليه بعض هذه الامور فرد ردود سقيمه،
رد ردود سقيمه،
وعرض على طلاب هذه الامور فدافعوا عنه.
تمام. من اهل البدع، مش عرض عليه اخطاؤه، هذه طعنة في صحابة، هذه طعنة في أنبياء، هذه مخالفة للسنة، هذه كذا، ولم يرجع ودافع، هذا من أهل البدع، هذا من أهل البدع. لكن لهم شبهة يتضرعون بها، ألا وهي ما يقصد الشيخ؟ معقول يعني كأن الشيخ يطعن في صحابة؟ كأن الشيخ يطعن في الأنبياء؟ اتقوا الله، شيخنا يطعن في الصحابة، اتقوا الله، ستوقفون بين يدي الله. يطعن في الأنبياء، ده الطعن في الأنبياء كفر. شفت انت كنت سمعت ردود رسلان أيام ما كان بيقول لنا، ولكن لا أبا لك، أنا أطعن في الأنبياء، ده الطعن في نبي واحد، ردة. شلت يميني ومش عارف ايه كده وكذا، ان انا قاعد يدعى نفسه شويه كده، ان انا طعنت في نبي او كذا فضلا عن انبياء، ده انت طاعن في نبي الله ابراهيم، وطاعن في نبي الله ايوب، ونبي الله داود، ونبي الله موسى، وكان يعتقد ان ابناء يعقوب انبياء، يعني طعن في 11 نبيا على مذهبه، وطبعا ليسوا بأنبياء. كل هذا ولم يرجع ولا موضع واحد إلى يومك هذا. طعن من الصحابة طعن، كل هذا طعنات. فلا يصح أن أقول هو فعلا هو نفسه قعد رسلان قعد لما كان بيرد على أبو الحسن المأربي لأنه له موضع في الطعن في الصحابة. اتهم الصحابة يوم حنين بالغثائية، غثائية اللي هم هربوا يعني، فهو نفسه يقول أنا لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لا تقصد سب الصحابة لحلفت، ولكن لسانك أطول من عقلك، يعني لا يعتبر بقصدي ودفعنا هو مصيب في دي. طب تحكى بقى أنت، وطعن في صحابة وطعن في أنبياء قطعا، وأنا كذلك لو حلفت بين الركن والمقام على أنك تقصد طعن في الأنبياء لحلفت، ولكن لسانك أطول من عقلك. سيد قطب قال كده لمحمود شاكر، أنا أطعن في الصحابة؟ أنا ما أطعن في الصحابة أبدا، ولكن أنا أبرئ الإسلام من هذه الأفعال حتى لا يوصف. إذا سيد قطب ما أطعن في الصحابة، ما يقصد الطعن في الصحابة. ولهذا عندنا مسألة هنا علمية، مسألة علمية، هل يلزم في التبديع أو التكفير قصد الكفر؟ الجواب لا، يلزم قول الكفر، يلزم قول البدعة، ولا يلزم القصد. يعني لو جاء واحد مثلا يقول لك إيه، هو أنا بقول مدد يا بدوي، هو أنا أقصد أن بدوي بيخلق أو كذا؟ لا والله مش أقصد خالص، شرك، لا يقصد الشرك، لكن قولته شرك ولا لا؟ شرك. عدم القصد ويعلم أن هذا ممنوع وأن هذا حرام لا يشفع. ولهذا القصد قصدان، قصد فيه عذر وقصد لا عذر فيه. القصد الذي فيه العذر أنه لا يقصد اللفظ، يعني جاء يقول مدد يا رب فقال المدد يا بدر مثلا، يعني كما قال النبي الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا لم يقصد اللفظ، هذا لم يقصد اللفظ. جاء يسب ولده فسب ربه، خرج لسانه شدة غضب، يبقى هذا لم يقصد اللفظ، هذا يعذر، ده اسمه خطأ، أخطأ من شدة الفرح. طب القسم الثاني، قصد اللفظ ولكن لم يقصد ما وراء لفظ من كفر أو تحريم أو بدعة أو غير ذلك، وهو يعلم أن هذا اللفظ ممنوع لكن لا يقصد من ورائه الممنوع، فهذا لا يعذر، هذا لا يعذر، هذا لا يعذر. فإن سب الله سب الرسول، قال له ما بقصد يعني سب كذا، أو ما بقصد سب النبي، أنا ما بقصد سب الصحابي، لكن الكلمة سب، نعم، إذن ارجع واستغفر وتوب إلى الله عز وجل. وعليه فهل يجوز الاحتجاج بأنه لا يقصد سب الصحابة، لا يقصد سب الأنبياء واللفظة سب؟ ما يجوز الاحتجاج بهذا ولا عذر له في ذلك، طالما اللفظ سب خلاص. ولهذا أنت لو جئت تقول كلمة لواحد في مجمع من الناس وهي كلمة عيب، لكن أنت ما تقصد، أنت كنت تقصد تمزح معه، كنت تقصد مثلا أي شيء، تحاسب عليها وبالتالي ستعتذر عنه. ولهذا احنا ممكن واحد مثلا يجي يمزح مزاح، يعني هو غلط، انت رجل بتمشي امراتك، انت بتسيرك امراتك، انت بتمزح، الرجل احمر وجهه وانتفخت اوداجه وبيدور على شمروخ ولا بندقية ولا اي شيء، تعمل انا مقصر بمزح معك، خلاص يا عم ابو هات راسك ابوس، خلاص انا اسف والله. طيب نفس المسألة، أنا ما أقصد سب الصحابة لكن اللفظة ما تجوز، يبقى خلاص أرجع، ما في إشكالي أنا أرجع، والله أنا ما قصدت بس اللفظة فعلا خطأ، أنا رجع، أنا بس يعلم الله أنا أحب الصحابة ويعلم الله. الشيخ ربيع نفسه قال كلمة في خالد بن الوليد، قال كلم أخطأ فيه، قال أنا راجعه وكذا، قال مرة كلمة وصف رب العزة باللسان رجع وقال احذفوها من الشرايط، خلاص ما في إشكال إنسان يرجع. ممكن فعلا فعلا ممكن إنسان قد يتكلم عن صحابي عن النبي ما يقصد السب، بس كلمة غير لائقة فأحد نبهه، ما في مشكلة وارد فعلا، ومن هنا لا تبدع إلا إذا بقى أصرت. يبدأ الحساب منين؟ من بعد الإصرار، سبب يبدأ من بعد الإصرار. ولهذا صاحبكم اللي عندكم هذا متورط في أشياء كثيرة، أنبياء وصحابة كثيرة جدا ومصر، والطلبة تقول ما يقصد، كيف ما يقصد؟ ما يقصد يتوب، ما يقصد يرجع. فالاعتذار بأنه ما يقصد، لا المبتدعة يقصد أن يبتدع. المشركون أنفسهم ماذا قالوا؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يا أخي فرعون ماذا قال؟ خاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، خاف عليكم، قصده كده، قصد فرعون هذا يقتل ويفعل، وقصده ايه؟ قصده حسن وخاف عليه، ان خاف يبدل دينكم او اي ظهر في الارض فساد، في القراءة متوترة او اي يظهر في الارض الفساد، اي ظهر في الارض الفساد، اي يظهر في الارض الفساد سببه. هذا ما يصلح كلمة القصد دي. إذن القصد قصدان، قصد يعذر صاحبه فيما يتعلق باللفظ ما أراده. ومن هنا ما حكم طلاق الهازل؟ مسائل، دي مسائل، هذا علم يا أخوان، احنا نغير العلم من أجل الدفاع عن شخص. ما حكم طلاق الهازل؟ الهازل ده بيقول زوجته أنت طالق، لسه واحد قريب يعني، أذكر من أكثر من 15 سنة واحد بيقول لي أنا ماشي وزوجتي في الشارع، فلقينا واحد أبله يعني يقول زوجته ماشي كل ما قابل امرأة يقول لا أنت طالق أبله، فراح لما راحوا البيت بيمزح مع زوجته، دخلة هنا طلعة هنا يمشي وراء أنت طالق طالق طالق، وما يقصد. قريبا من أيام واحد بيتصل أيضا بقول احنا قاعدين مع بعض يعني ومنسجمين جدا ومفيش اي اشكال، فانا بمزح معاه مش عارف كان كان في مسلسل زمان كان في حاجة زي كده، فهو بيقلد يعني الشخص هذا وعمال يقول انت طالق طالق وكذا. فطلاق الهازل عند العلماء، عند جماهير اهل العلم، طلاق الهازل يقع. طب كيف هو ما يقصد؟ نقول ما يقصد المعنى لكن يقصد اللفظ. لكن لو جاء يقول أنت طالبة فقال أنت طالقة، يقع لما يقع؟ ما يقع، لأنه ما قصد اللفظ. يبقى قصد عدم قصد اللفظ هذا خطأ، والله يقول ليس عليك الرجوع فيما أخطأت منه، لكن عدم قصد المعنى وما ترتب عليه ما يلزم، طالما أنك تعرف أن هذا محارم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طب ماذا قالوا؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن ألسنا ولا أكذب عند اللقاء. طيب لما جاء النبي بهم ماذا قالوا؟ قالوا ما نقصد، إنما هو حديث الركب نقطع عنا عناء السفر وكذا، احنا بندردش كذا مش قصدنا والله يا رسول الله. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واضح يا إخواننا بارك الله فيكم. أنا أشوفه بإخواني، أنا بصراحة يعني أرجو في أي شيخ منحرف خيرا إن كان منصفا ومتحكما لقواعد العلم، إنما المشكلة عدم الديانة، عدم الديانة. مثل رسلان هذا، مثل هؤلاء حساء، مثل إخواني، ما هو مسألة عدم علم فقط، يا اخواني عدم تدين، يعني ما تشعر ان مثلا رجل عنده خوف من الله ولكن ابتدع يحسب انه بيحسن صنعا ولا، يعني ما في مبادئ، ما في ديانة تردع. أنت عندك طعونات في أنبياء، يعني واحد زي رسلنا هذا يرد على من سيد قطب لأنه قال في موسى عصب المزاج كما طعن الأنبياء، نفس العبارة بالملي، تغير ألفاظ يمكن تجعلها أشد من عبارة سيد قطب قالها رسله ولم يرجع. سبحان الله، نفسها لما رددنا عليه تطعن في الصحابة في كذا، يريد أن يأتي لنا أيضا بطعن في الصحابة، تتخيلوا يعمل إيه؟ ولذا أنا بقول لك، أنا بتكلم عن ديانة الشخص ذاته. أنا أسألكم، أقول لكم جميعا ولا حتى الأطفال الصغار، حينما أقول مثلا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تلميذة النبي النجيبة وكذا، هذا طعن يا أخوان؟ في أحد يتخيل أصلا يحلم بأنه طعن؟ عمل خطبة كاملة أنني أطعن في الصحابة. ليه؟ أنا قلت عائشة تلميذة، والتلميذة في عرفنا قليلة العلم، تلميذة قليلة العلم، يبقى هذا طعن في الصحابة، وما حكم الطعن بقى في الصحابة؟ أنا مرضاش، لا يمكن أجل أنتقد واحد. ولهذا أنا ما جئنا ننتقد هذا رسلان ولا أي أحد من أهل العلم يا أخوان، ولا أي أحد من هؤلاء، لا يمكن يا أخواني، لا يمكن واحد يزيد في كلمة أو يأتي بشيء غير مقتنع به علميا، مستحيل. ولهذا من فضل الله، من فضل الله سبحانه وتعالى، كل موضع انتقد فيه رسلان ما استطاع أن يتحرك فيه، ما استطاع يتحرك فيه أصلا. ليه؟ لأنه ما يقبل الاعتذار عنه من أي باي وجه من الوجوه، ولا وجه ولا رد واحد. الشيء ولو له وجه ضعيف لا ننتقده، شوف لو له وجه ضعيف. إنما الشيء فعلا 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 الطعن، ولهذا الحمد لله لا هو ولا غيره من فضل الله سبحانه وتعالى. كل من رضد عليه بفضل الله، ما يمكن، لأنه دين يا إخوان. هو إحنا بنرد يا إخوان، إحنا تريد يعني إظهار نفسك ولا لا يا إخوان؟ ده دين، هذا دين، نصيحة الأمة، نصيحة له وللأمة، حسن أن يرجع. نعم.
قال الشيخ حفيظ حفظه الله تعالى في تراجعه عن أبسط على لسان ربنا، قال الحفيظ عليه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، فقد اطلعت على ما شرحه بعض الشركات العقودية من كلام نسب إلي، وهو أني كنت في إحدى محاضراتي إذا تضرأ منك رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان ربنا،
قلتها عندما استدللت بقول الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء على تحريم التفرق، ثم قلت كيفما نخاف يا إخوتاه ونختار هذا التفرق ونعيش عليه قرونا وأحقابا. أستغفر الله من هذه الكلمة القبيحة الباطلة مئات المرات وأطلب حذفها.
شوف يقول عن نفسه أستغفر الله، ولو بيقول على لسان ربنا استغفر الله من هذه الكلمة القبيحة
الباطلة
مئات المرات
وأطلب حذفها من كل شريط توجد فيه، وأشدد في ذلك على كل من يملك شريطا توجد فيه هذه الكلمة أن يقوم بحذفها. وأقول إن هذا الكلام قبيح وباطل، وتعالى الله عنه وتنزه عنه، فهو تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا. ففي هذه الآيات الكريمات إثبات لصفات كماله ونعوت جلاله، وتنزيه له عن صفات وسمات النقص ومشابهة المخلوقين، فلا يشبهه ولا يكافئه أحد في ذاته ولا في صفاته ولا في شيء من صفاته العظيمة. وأهل السنة يثبتون كل صفاته الواردة في الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل لأي شيء من صفاته، كاستوائه على عرشه. وذكر هذا ثم قال وأنا والحمد لله ممن أكرمه الله بهذا المنهج، وأؤمن به في قرارة نفسي، وأدرسه وأدعو إليه، وأذب عنه طالبا ومدرسا وداعيا إلى الله بكل ما أستطيعه، وأوالي عليه وأعادي عليه من أول حياتي. وهذه الكلمة البغيضة إلي التي صدرت مني خلال محاضرة أدعو فيها إلى هذا المنهج، وأدعو من خالفه إلى الرجوع إليه، وهذه الكلمة القبيحة إنما كانت من فلتة لساني، ولو نبهني إنسان في اللحظة التي قلتها فيها لرفضتها ولتبرأت منها، وما يحق لأحد اطلع عليها أن يسكت عنها.
نعم جزاه الله خير. نعم.
سؤال الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله هل يلحق أتباع المبتدع بالمبتدع؟ فأجاب نعم يلحقون به إذا نصروه وأيدوه ودفعوا عنه، هم جنده
دفعوه وأيدوه وبرروا له. بل يا إخواني والله هؤلاء الأتباع أشد فتنة من المتبوع، والله يا إخواني يبحثون له عن مبررات ويستدلون له بأشياء هو يعجز أن يبرئ نفسه بها. عندهم خبرة في الأنترنت والبحث وكذا، فيأتون بأشياء هو أصلا لا يستطيع أن يأتي بها، هو لا يستطيع نفسه أن يأتي به، وتدور معارك على الصفحات، هو ما يجرؤ أن يأتي، هو يسكت. نعم.
هو واحد منهم مثل جند فرعون، وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فالأتباع هم الضعفاء الذين يخدعهم أهل الباطل، يقودونهم إلى مخالفة الحق ومحاربة أهله. هؤلاء لهم حكم سادتهم، لكن أنتم إذا رأيتم بعض الناس مخدوعين فلا بأس أن تبصروهم وتبينوا لهم الحق، وإذا استمر في الالتصاق بسادتهم فيلحقون بهم.
نعم. إذن من يجالس البدع هذا منهم، كما قلنا هذا نص القرآن، هذا نص القرآن، وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم أنت لا يكفر بها واستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. طيب مسألة يا عبد الله انتبه، هل يجوز تلقي بعض العلوم عن المبتدعة؟ نعم.
قال الشيخ
يعني لو أن الإنسان مثلا قد يقول لك أنا لا أتلقى علم العقيدة، لكن أنا ممكن أتلقى علم الفقه مثلا، أتلقى مثلا علم اللغة، العلوم البحث هذه ممكن أم لا؟ نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله،
لا وقال في شرحه على كتاب حيطة العلم قال
قال لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته، فمثلا إذا
حتى فيما لا يتعلق ببدعته لا يؤخذ عن شيء حتى فيما يتعلق ببدعته، يعني شيء آخر غير البدعة. نعم.
فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في علم العربية، البلاغة، النحو، والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ منه العلم الذي هو موجود فيه أو نهجره؟ لأن ذلك يوجب مفسدتين. المفسدة الأولى اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق، والمفسدة الثانية اغترار الناس به حيث يتوارد عليه طلاب العلم ويتلقون منه، والعامي لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة. لهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل الأهواء والبدع مطلقا حتى وإن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف مثلا إلا فيهم.
شوف بلاغة نحو صرف أي علم على هذا يقاس يعني أي علم. نعم.
فسيجعل الله له خيرا منهم، لأن لو نأتي إلى هؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس بهم.
نعم. يبقى إذن هذا ما يجوز. ليه؟ لأن هذا يوجب مفسدتين. المفسدة الأولى اغتراره بنفسه، يعني تخيلوا مثلا واحد يا أخواني صوفي وأنا رايح أتعلم على ذلك القرآن واخذ منه إجازة وصوفي، ماذا يحصل؟ ينتحش، يغتر بنفسه، يعني الشيخ فلان جاي يتعلم أو فلان الفلاني جاي يتعلم على يديه فيغتر بنفسه. الشيء الثاني اغترار الناس به، لأن لو وجدوني عنده قالوا لا ده أكيد هذا رجل عالم، بدليل راح له فلان وعلان وكذا، يبقى هذا رجل عالم. وأيضا يا أخواني سوف يقال لو كان هذا الرجل صاحب بدعة لما ذهب إليه هؤلاء، بيذهب أحمد ومحمد وجاحر وكذا يذهبون إلى الرجل يأخذون عنه إجازة، هذا يكون مبتدعا؟ أبدا، لأن هؤلاء معروفون بالسنة والشدة فيها. إذن هذا الرجل يكون ماذا؟ هذا الرجل يكون سنيا سلفيا ما عنده شيء. طيب مسألة بعد ذلك،
هل يجب على طالب العلم المؤهل أن يرد على المخالف؟
هل الرد على المخالف هذا إنما هو خاص بالعلماء فقط، إنما طلبة العلم ما يردون، أو هذا عام في كل من عرف حقا؟ صفحة 20 قال العلامة العثيمين، صفحة 20 قال العلامة العثيمين رحمه الله طالب العلم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله طالب العلم لا بد له من التأدب بآداب نذكر منها.
نعم، من آداب طالب العلم مو من آداب العالم. ها.
الأمر الثالث الدفاع عن الشريعة، أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، لأن الكتب لا يمكن أن تدافع عن الشريعة، ولا يدافع عن الشريعة إلا حامل الشريعة. فلو أن رجلا من أهل البدع جاء إلى مكتبة حافلة بالكتب الشرعية فيها ما لا يحصى من الكتب وقام يتكلم ببدعة ويقررها، فلا أظن أن كتابا واحدا يرد عليه، لكن إذا تكلم عند شخص من أهل العلم ببدعته ليقررها فإن طالب العلم يرد عليه ويضحط كلامه بالقرآن والسنة. فعلى طالب العلم أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، لأن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا برجالها كالسلاح تماما. لو كان عندنا أسلحة ملأت خزائننا، فهل هذه الأسلحة تستطيع أن تقوم من أجل أن تلقي قذائفها على العدو أو لا يكون ذلك إلا بالرجال؟ فالجواب لا يكون ذلك إلا بالرجال، وكذلك العلم. ثم إن البدع تتجدد، فقد توجد بدع ما حدثت في الزمن الأول ولا توجد في الكتب، فلا يمكن أن يدافع عنها إلا طالب العلم. ولهذا أقول إنما تجب مراعاته لطالب العلم الدفاع عن الشريعة. إذن فالناس في حاجة ماسة إلى العلماء لأجل أن يردوا على كيد المبتدعين وسائر أعداء الله عز وجل، ولا يكون ذلك إلا بالعلم الشرعي المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يبقى طالب العلم يقوم بهذا، وهذا أمر مقرر. المهم أنه لا يرد على أهل البدع إلا عالم بإيه؟ عالم بما يرد، عالم بالبدعة، عالم بتوفر شروط وانتفاء موانع، عالم بالأدلة الشرعية، سواء كان عالما كبيرا أو كان طالب علم قويا. ولو قلنا يا إخوان، وهذا ما يحاول أهل البدع أن ينشروه اليوم، يقولون ما يبدع إلا العالم الكبير، هنا هتتعطل مصلحة التحريم من البدع في كل مكان. احنا ما عندنا في مصر عالم كبير كالفوزان، ما عندنا عالم كالشيخ ربيع، يبقى إذا ما نتكلم في البدع هنا، يبقى جاري صوفي قبوري هذا عقلاني، هذا معتزلي، هذا خارجي، لا أرد حتى أرفع أمر شيخ فوزان، ومتى أرفع ومتى أرد على شيخ فوزان، هذا إن رد يبقى تعطل هذه الشعيرة العظيمة وهي التحذير من البدع. ولكن ولكن الرد على البدع والأهواء لابد أن يكون بعلم وبصيرة، سواء كان من صغير أو كان من كبير. بل إننا نقول مسألة أعلى من ذلك، ما هي؟ ماذا لو أن أحد المشايخ الكبار زكى شخصا، وقد اطلعت أنا الصغير على بدع له وحذرت منه، أيما يقدم، تزكية العالم أو تجريحي؟ تجريحي، إذا كان قائما على الدليل فتجريحي. أنا فرضنا أنا زكيت رجلا في بلد عبد الله، وعبد الله من أبنائنا ما زال صغير، وعبد الله أدرى به فبدعه لحيثيات 1، 2، 3، 4، وأنا زكيته تزكية عامة أو يخفى عليه هذا الشيء. كلام من يقدم فينا؟ قدم كلام عبد الله، لأنه هو القائم على الدليل. والحق يقبل من أي أحد، يقبل من يهودي، يقبل من نصراني، يقبل من مشرك، قبل من الشيطان، أفلا يقبل من طالب علم؟ فنعم لا يجرح إلا عالم، لكن عالم بماذا؟ بالمسألة التي يتكلم فيها. ولهذا العالم لو لم يوافق قوله الدليل يرد، والصغير لو وافق كلامه الدليل يقبل. فهم أرادوا قاعدة جميلة الشكل، هذا الأمر صعب، وهذا الأمر ما يخوض إلا العلماء الكبار، يعني أسكت. طب ولو جاءه من العلماء الكبار، لو جاء كلام من الشيخ ربيع، لا لا الشيخ ربيع لا لا لا، طب الشيخ عبيد، لا لا هؤلاء لا، أنا أريد كلاما من الشيخ ابن باس، يبقى المسألة ليس عندك بقى عالم كبير أو عالم صغير. ولهذا اللي بيقوله العلماء دول، طب الشيخ مقبل قال فإن أبا إسحاق الحويني وعبد الرحمن عبد الخالق من المبتدعين، والشيخ مقبل عالم كبير، قبلتم كلامه؟ لا، ما قبلتم كلام. فليست المسألة عند هؤلاء عالم كبير وعالم صغير، إنما المسألة عند هؤلاء هوى كبير هوى صغير بس، ليس عالما كبيرا وعالما صغيرا. ولهذا مقرر عند العلماء قاطبة أن من نطق بحق قبل ووجب قبول. يا إخواني، قبول الحق لا ينظر في قائله، قبول الحق لا ينظر في قائله، ينظر فيه هو وافق حقا أم لا. من القائل؟ ما يعنيني، ما يعنيني من جهة القبول والرد، لما من جهة إسناد القول يا قائل نعم نقول هذا القول فلان القول علان، لكن من جهة القبول والرد ما يعنيني من القائل، ما يعنيني من القائل. يهودي كالحبر الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم أنا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع كذا، أو الشيطان الذي قال أبي هريرة اقرأ سورة اقرأ آية الكرسي، أو اليهودي نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت، ما يعنين القائل، يعنين الحق. نعم نعم، لو تكلم، لو تكلم ايه؟ عمي عالم، ها ما سمعت يا أمير؟ نعم، لو تكلم عالم واحد وبدع بالدليل وفقد دليل واحد فقط، طالب علم مو بعالم، عامي لو تكلم وافق حقا وتوفر شروط وانتفت موانع فيقبل قوله، مو بعالم واحد عالم، لا لو طالب علم، لأن الحق واجب الاتباع. ما معه قاعدة أخرى، يهودي نصراني إبليسي مغرض حاقد حاسد، لكن قال حق، الحق يقبل، الحق يقبل. دليله هو نفسه لا ينظر إلى القائل. واحد، اثنان، أن يخرج من جماعة، أن يخرج من هيئة، أن يخرج من علماء السعودية، أن يخرج من أيا كان. لو قال علي جمعة في الفوزان كلمة حق، كلمة وافقت حقا، نقبل كلام علي جمعة في الفوزان طالما وافقت الحق. فلا يلزم، بس بشرط أن يكون جرح العالم قائما على الدليل. طيب لو ما قام على الدليل، لو خمسة، لو أخرج هيئة كبار العلماء بيانا بتبديع أحد الناس مثلا، يعني بنفرض مثلا تمثيل، ولم يقم على ذلك دليل، أو بنوا ذلك على أمر وصلهم وليس بصحيح والصواب خلافه، لا يقبل، لأنه ما هو بإجماع أمة. ما لم تجتمع الأمة، وارد أن يجتمع من دون الأمة ويكون مخطئا، وارد أن يكون الجماهير على قول وقد غاب عنهم الدليل، وارد. نعم.
شفنا أخونا أمير يقول هل لو بدع ابن باز مثلا لابد أن يبدع الفوزان نفس الرجل، ولا يبقى تبديع ابن باز فقط ولا يتكلم؟
لو أن ابن باز بدع ووافق الدليل يجب على الأمة كلها أن تبدع من بدعه ابن باز،
ولا نكتفي بنقل كلام ابن باز؟
لا، ننقل ونبدع، نلتزم كلامه لأنه وافق حقا. يجب أن تنشر الحق، نعم. يجب أن تلتزم بالحق، نعم نعم طبعا. مش بس أنقل كلام ابن باز بدع فلان أو مقبل بدع الحوين وخلاص، أو بدع عبد الرحمن خالق وخلاص، لا، وأنا أبدع تبعا للشيخ مقبل. ليه؟ طالما أنه ذكر الدليل، طالما أنه ذكر الدليل. نعم. نعم. طيب خليه عالم يا أخي أحمد، خليه عالم بالفعل. الآن أنت حينما تنقلون كلاما في الطعن في شخص ما وهو بحق، فيأتي طلابه فيأتون بمقاطع تحريم الكلام في العلماء، تمام؟ أولا هذه حيدة، بلاش بقى احنا نقول هو مش عالم. لا، هو عالم، نفترض هو عالم، هو الفوزان، هو ابن باز، وأحد الخصوم لابن باز تكلم وقال ابن باز قال كذا 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 وهذا باطل، أنا كطالب أعمل إيه؟ رقم واحد أتيقن من الكلام فعلا إنه ده صدر من شيخي الشيخ ابن باز. رقم اثنين أقول إن كان ابن باز مات أقول هذا الكلام حق وكلام شيخنا مردود في هذا. ثلاثة، لكنه لا يبدع إذ الشيخ ما قامت حجة ولا عرف بهذا فلا يبدع. طب لو الشيخ حي أذهب إلى شيخي وأقول هذا الكلام الذي ورد يا شيخ نرجو أنك أنت تتبرأ منه كذا وكذا وكذا، تبرأ الحمد لله رفع رأسه ورؤوسنا، ما تبرأ أتبرأ منه مباشرة وقل هذا رجل معاند وأنا أبرأ إلى الله منه، بس هذا الخلاصة. يا أخواني إرجاع الأمر إلى القواعد سهل، إنما المشكلة في الهوى. العلم أسهل شيء، العلم أسهل شيء، العلم اسأل، إن جهلت اسأل، إنما شفاء العي السؤال، اسأل. المشكلة العمل بالعلم، المشكلة الانقياد للعلم. ولهذا الله أعذر الجاهل لكن ما أعذر صاحب الهوى. ما أعذر المعاند، ما أعذر المعرض، إنما أعذر الجاهل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا في النار ماذا يقول الملائكة لهم؟ ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل؟ من هنا قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبه. هل ظلمك كتبتي؟ لا. إنما نأتي بمقاطع الطعن في العلماء، ومن قال بأن الرد على المخالف طعن؟ أبدا. لكن إن كان من العلماء، أما إذا ما كان من العلماء فنعم نطعن فيه لا شك، نرد ونطعن فيه. نعم. إذا وقع شخص في كلام من أهل البدع هل نبدعه بمجرد هذا الكلام؟ الجواب، أما الكلام فيرد ويقال هذا الكلام كلام مبتدع وهو كلام المرجئة أو كلام الخارجة وكذا. خلصنا الكلام الأول، هذا خلصنا الأول، نأتي إلى القائل. أحد رجلين أن يكون صاحب سنة ننشرها، هو الشيخ ابن باز، هو الشيخ الفوزان، فلا يبدع حتى تقام الحجة عليه لأنه صاحب سنة. طيب الكلام ده كلام القرضاوي، هو مبتدع. ليه هو مبتدع من غير هذا الكلام؟ فما تغير الحكم عند. لكن الرجل إن كان من أهل السنة ويدعو إليها فلا يبدع حتى تقام الحجة عليه. واضح يا عبد الله؟ كلام واضح، ما في ربكة ولا شيء. في ربكة يا جحر؟ ما في ربكة، كلام واضح، كلام واضح. القول بنرد. الشيخ الألباني رددنا قول الأعمال الصالحة شرط كمان، قامت الدنيا كلها علي، جئنا بعلماء الدنيا كلهم معنا الحمد لله. يبقى بيطعن في الألباني، يبقى قول للصبح ما معكش قاعد لأنك جاهل، أنت تريد الطعن بس. إنما جبنا اللجنة الدائمة تقول، جبنا الفوزان بيقول، جبنا الحيدان بيقول، جبنا الغديان بيقول، جبنا الدنيا كلها بتقول، جبنا ربيع بن هادي بيقول، خلاص عندك إبا لا لازم أنت بكون بتطعن. طب هذه قواعد العلماء؟ لا. طب أنا أسمي ابن الألبان، سميته الألبان؟ لا. طيب هنعمل دورة الألبان؟ لا. طيب هنعمل دورة كمان الألبان؟ لا. طيب هنشرح يجي 50 كتاب للألبان؟ لا. طيب اخبط معك في الحيط، خلاص هعملك ايه يعني؟ خلاص انتهت. فإذا الرجل إن كان من أهل السنة وقع في بدعة، وقع في قول مخالف، وقع في زلة لسان، وقع في أي شيء من أشياء هذا القول، ابتداء يرد، ابتداء هذا القول يرد. طيب وبعدين ينظر للقائل، إما أن يكون من صاحب، إما أن يكون صاحب السنة يدعو إلى السنة فهذا لا يبدع إلا إذا أقيمت حجة عليه. الأمر الثاني إذا لم يكن من صاحب سنة وكان مبتدعا فإنه ماذا؟ فإنه مبتدع أصلا بدون هذه الإنسان. يعني أنا أجد حرج، معلش سامحوني ما قلت يخبط معه كذا، عايز أحكم بس أنا بعتذر عنها، مش أسلوبي هذا، مو بطريقتي هذه، أعتذر عنها. نعم تقول يا أخي جاحر. وفقنا الله وإياه وهدانا الله وإياه. نعم. واحد
قال حتى لا يتولد على البدعة ما هو شر منه،
لأنه ممكن يرد هو غير متقن فترتب على بدعة أكبر منها.
وقال الأمر الثاني
دي صح،
حتى لا يردون بدعة ببدعة، لذلك رد أهل رد البدعة كل أهل العلم
الراسخين. طيب نقول يا أخويا جحر، يعني بيقول قائل لا يرد الصغار، لأنه هذا واحد إن قد إيه يرد بدعة ببدعة، والأمر الثاني إنه قد يترتب على ذلك أشر شر من هذا، ولهذا ها ولاد العلماء الكبار يردون تمام. القاعدتان صحيحتان، لكن بدل من كلمة الصغير نضع إيه لا يرد على أهل بدعي إلا عالم بما يرد، صغير بقى وكبير إلا عالم بما يرد. ليه؟ لأنه فعلا غير العالم قد يرد بدعة بدعة، إن غير العالم قد يرد ولا يكون عنده فقه الرد في هذا، فترتب على رد شر أكبر من رد. بس نقول بقى الصغير لا، نقول العالم بالرد، فلا يرد جاهل سواء كان كبير ولا صغير، فلا يرد جاهل وإنما يرد عالم. إنما صغير سن أو نقول ده طالب ما يرد غلط، يبقى احنا هنا أعطينا وصفا غير منضبط. وما الوصف المنضبط إيه؟ أن يقوم بالرد عالم به، صغير السن كبير السن أن يقوم بالرد عالم به، وأن نمنع غير العالم بالرد من الرد. الأمر الذي بعد ذلك، هل هو التزم بهذه القاعدة لأنه صغير بالنسبة لكبير فلماذا رد هو، ولا هو ماله ردود مطلقا؟
لا هو ماله
ردود قليلة. طب مشايخ الثورات الأولى مش له رد عليهم ولا ماله رد؟ حسان والحوين باينه لا في مقطع موجود يعني حاجة مشهورة. لا رد كده رد على حسان وكده تمام، لكن واضح ان هذا قليل جدا يعني. نعم نعم نعم. على كل كما قلنا الذي يشترط الوصف المضابط في هذا في الرد على البدع إنما يكون من عالم به، سواء هذا كان طالب علم أو كان عالما أو غير ذلك. نعم يعني كتقعيد، لكن هو بعد ذلك يرد هذا التقعيد. اي نعم نعم. طيب المسألة بعد ذلك اللي هي معنى الآن هي، هل يشترط للحذر من شخص أو للتحذير من شخص أن يجمع العلماء على تبديعه؟ هل لابد من هذا؟ لأن بعض الناس وضع هذه القاعدة قال نحن لا نقبل الكلام في أحمى بدع إلا إذا أجمع على تبديع، إلا إذا أجمع على تبديع. طيب أجاب الشيخ ربيع،
سؤال الشيخ ربيع بن هادي، هل يشترط في جرح أهل البدع إجماع أهل العصر أم يكفي عالم واحد فقط؟ فأجاب نعم. هذه من القواعد المميعة الخبيثة، بارك الله فيكم. في أي عصر اشترطوا هذا الإجماع؟ ومن
في أي عصر اشترطوا هذا الإجماع؟ من الذي قال يشترط أن يكون أن يحصل إجماع في التبديع على شخص، من الذي اشترط هذا؟ نعم.
وما الدليل على هذا الشرط؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وإذا جرح الإمام أحمد ابن حنبل أو يحيى بن معين جرح مبتدعا، أقول لا بد أن يجمع أئمة السنة في العالم كلهم على أن هذا مبتدع. إذا قال أحمد هذا مبتدع انتهى كل شيء.
نعم، ولذا لما حضر من الكرابيسي خلاص، ولما حضر سفيان الثوري من الحسن بن صالح خلاص، ولما حضر أبو زرعة من الحارث المحاسبي خلاص. نعم.
ولهذا كان إذا قال أحمد فلان مبتدع سلم الناس له كلهم وركضوا وراءه، وإذا قال ابن معين هذا مبتدع ما حدا ينازعه، هم اشترطوا الإجماع. هذا مستحيل في كل الأحكام الشرعية. إذا جاء شاهدان على فلان أنه قتل، لما نشترط إجماع الأمة على أنه قتل؟ يعني شهادة 2 عند القاضي الشرعي، 2 على فلان أنه قتل فلان، يجب على الحاكم أن يحكم بشرع الله، إما الدية وإما القصاص، يجب عليه تنفيذ شرع الله عز وجل. هل يشترط إجماع في مثل هذه القضية وهي أخطر من تبديع المبتدع؟ هؤلاء هم المميعون وأهل الباطل ودعاة الشر وأهل الصيد في الماء العكر كما يقال.
يا أخواني بيضعوا قواعد صيانة الأنفسهم، لأنه إذا اشترط الإجماع مستحيل يقع إجماع أصلا، وهم لحتى ما يقولون بإجماع السكوت في هذا، لأنه أصلا إذا أجمع إذا بدع العالم، يا إخواني إذا بدع العالم وما عورض والعلماء كلهم ما عرضوا، يبقى هذا إجماع إيه؟ سكوتي، يعني ما أحد عارض. هم يريدون لا الإجماع المنطوق، لابد كله ينطق بأنه هذا مبتدع. طبعا هذا مستحيل يكون، وبالتالي يبقى إذن لا يشترط التبديع. طيب لو اختلف أهل العلم في تبديع، هنا يقولون خلاص هذه مسألة اجتهادية والعلماء اختلفوا، إذن لا يلزمنا قول طائفة من الطائفتين. نقول هذا كلام باطل، بل يلزمك الحق إما مع هذه الطائفة أو مع هذه الطائفة، يلزمك الحق. نعم.
فلا تستمعوا لهذه الطرهات، فإذا جرح عالم بصير شخصا بارك الله فيكم يجب قبول هذا الجرح، فإذا عارضه عالم عدل متقن فحينئذ يدرس ما قاله الطرفان.
أيوة،
وينظر في هذا الجرح.
إذا عورض بعالم آخر يبقى هنا مسألة اجتهادية، ننظر بقى في الأدلة. نعم.
وينظر في هذا الجرح وهذا التعديل، فإذا كان الجرح مفسرا مبينا قدم على التعديل ولو كثر عدد المعدلين.
تمام. حتى لو عدلوا 10 واحد جرح، ولكن كان الحق مع من جرح، يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا نقدم قوله. نعم.
إذا جاء عالم بجرح مفسر وخالفه 20-50 عالما، ما عندهم أدلة، ما عندهم إلا حسن الظن والأخذ بالظاهر، وعنده الأدلة على جرح هذا الرجل، فإنه يقدم الجرح لأن الجارح معه حجة والحجة هي المقدمة. وأحيانا نقدم الحجة ولو خالفها ملء أهل الأرض، ملء الأرض خالفه والحجة معه فالحق معه. الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده، لو كان إنسان على السنة وخالفه أهل مدينتين 3 مبتدعة الحق معه، ويقدم ما عنده من الحجة والحق على ما عند الآخرين من الأباطيل. فيجب أن نحترم الحق وأن نحترم الحجة والبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة لا قيمة لها إذا كانت خالية من الحجة، فلو كان اجتمع أهل الأرض إلا عدد قليل على باطل وليس معهم حجة فلا قيمة لهم ولا قيمة لمواقفهم، ولو كان الذي يقابلهم شخصا واحدا أو عددا قليلا. فالله الله في معرفة الحق والتمسك به وقبول الحق إذا كان يرافقه الحجة، وفق الله الجميع.
طيب مسألة أيضا مسألة مهمة جدا، تلقي العلم عن المجاهيل، ومن لم يظهر منهج السلف ولم يظهر منهج السلف هل يجوز تلقي المعاديم ولو لم يكن لهم بدع ظاهرة؟ هو فقط لا يظهر السن ولا يظهر منه منهج السلف بالتبني، فهل هؤلاء المجاهيل بالنسبة للسنة يتلقى العلم عنهم أم لا؟ خذ إجابة الفوزان. نعم، صفحة 26.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: والأشخاص الذين ينتسبون إلى الدعوة يجب أن ينظر فيهم أين درسوا.
في منتصف الصفحة يا جاحر، النقل الثاني. قال: والأشخاص
الذين ينتسبون إلى الدعوة يجب أن ينظر فيهم أين درسوا ومن أين أخذوا العلم وأين نشأوا وما هي عقيدتهم.
نعم، أنا سأتلقى العلم على واحد، يبقى لازم هذا، فين درس هذا، من أين أخذ العلم، أين نشأوا، ما هي عقيدتهم، ها؟
وتنظر أعمالهم وآثارهم في الناس، وماذا أنتجوا من الخير، وماذا ترتب على أعمالهم من الإصلاح. يجب أن تدرس أحوالهم قبل أن يغتر بأقوالهم ومظاهرهم، هذا أمر لا بد منه، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه دعاة الفتنة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم دعاة الفتنة بأنهم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.
انتبهتم يا إخوان؟ انتبهت يا جاحر؟ يبقى ما نتلقى العلم إلا عن معروف العقيد. الشيخ بيعلي هذا بيقول إيه؟ خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه دعاة الفتنة، ولأنه قد يخبئ منهجه بعدما يتعلق به قلبك، فإذا أظهر البدعة بعد ذلك لم تستطع الاستغناء عنه بل وتدافع عنه. ولهذا يا اخواني ثقيل على الناس هنا ترك الرجل هذا اللي عندكم. ليه؟ لانه تعلق به سنوات. لو هؤلاء انفسهم في مكان ثاني ولم ياخذوا عن هذا ما كان يساوي عندهم شيئا اصلا، كما هو عند غيرهم. هو هذا الرجل ما الوجود اللي عندكم بس يعني، لكن يخرج عن هذا ما احد يسمع عنه اصلا. ولهذا يعني انا نفسي ما اذكر باسمه. لكن المشكلة فيه، في من تربى على دي زمنا طويل، يبقى تركه صعب إلا أن يكون صاحب سنة. نعم، فيهون عليه هذا الأمر. طيب،
سؤال الشيخ،
لا لحظة، السؤال الذي بعد ذلك: بعض الناس يشترطون الموازنات، صفحة 28. بعض الناس يشترطون الموازنات حال الرد على أهل البدع. يعني إيه الموازنات؟ يعني نقول هذا الرجل له من الحسنات كيت وكيت وكيت، وإنما وقع في بدعة وكذا، فتذكر حسناته وتذكر سيئاته. نعم، هل هذا يلزم أم لا؟ هات صفحة 32. سؤال الشيخ العباد.
سؤال الشيخ العباد حفظه الله تعالى: هل من منهج السلف أني إذا انتقدت مبتدعا ليحذر الناس منه يجب أن أذكر حسناته لكي لا أظلمه؟ فأجاب الشيخ:
هل هذا يلزم أنا أذكر حسناته حتى لا أظلمه؟ أظن هذا مبدأ موجود عند كثير من الناس. يقول: يا أخي، يعني رجل عنده مثلا، نعم هذه بدعة وكذا واحدة، لكن الرجل له حسنات، لابد أن تذكر حسنات، هل هذا يلزم؟
فأجاب الشيخ حفظه الله: لا ما يجب، إذا حذرت من بدعة وذكرت البدعة وحذرت منها فهذا هو المطلوب، ولا يلزم أنك تجمع الحسنات وتذكر الحسنات، إنما للإنسان أن يذكر البدعة ويحذر منها وأنه لا يغتر بها.
نعم، هذا ذكر في درس سنن النسائي. طيب، يبقى إذن لا يلزم ماذا؟ ذكر الحسنات. وهذه ليست طريقة القرآن. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن: وعاب أقواما ولم يذكر حسناتهم، وما أحد إلا وله حسنات. المشركون عندهم حسنات، يعني حسنات يعني إيه؟ يعني أعمال من أعمال البر في الدنيا وكذا، وإلا ما لهم حسنة في الآخرة. لكن لهم أعمال بر، كرم، حاتم الطائي عنده كرم وجود وكذا، كان عندهم نجدة، ولكن مع ذلك لا يذكر شيء من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج، ما ذكر حسناته. قد يقول قائل النبي ذكر حسنات، قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. لا يا أخوانا، دي ليست بحسنات، لأنه قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولا يمدح من قرأ القرآن ولا يجاوز القرآن تراقيه، إنما هذا لبيان وصفهم وللتحذير منهم، ولو فعلوا ذلك حتى لا تغتر بهم، فإنهم مع كثرة الصلاة والصيام وتلاوات القرآن لا يجاوز التراقي، ما يصل إلى القلب فيكون مذمة. من صلى ولم يعمل بصلاته يمدح عليها، من قرأ القرآن ولم يعمل بالقرآن يمدح عليه، لا يذم، هذا يكون أشد في ذمه. طيب نعم، في فرق يا إخواني. إذا احتج محتجم بالتراجم، التراجم باب آخر، التراجم قائم على أنك تذكر الشخص بما له وما عليه، كل شيء في حياته. عمرو بن عبيد كان عابدا وكذا وكذا، الحسن بن صالح كان من أعبد الناس، تذكر هذه، تذكر كل شيء عنده. إنما الحكم، الكلام في الحكم، الحكم على المبتدع لا تذكر حسناته، ترجمة الشخص وإن كان مبتدعا تذكر كل شيء. نعم. طيب مسألة، هل يشترط النصح سرا قبل الرد على المخالف؟ هذه مسائل مهمة، أنا يعني انتقيناها يا أخوان بحيث يعني تغطي جميع الموضوعات في هذا الباب، ولذا المذكرة دي تبقى معاك، اوعى تسيب ديت. وأحد إخواننا اقترح، أنا يعني من وجه استحسنته جدا جدا، بس من وجه آخر أنا بخاف منه، ألا وهو الوجه اللي استحسنته، اقترح ان احنا نقوم بعمل اختبار في هذه الكتب، عمل اختبار، يعني ان شاء الله ممكن اللقاء القادم بإذن الله نعمل اختبار الأول قبل ما نبدأ الدورة، وكون احنا منبهين الدورة تبقى مثلا في وقت كذا بحيث كله يذاكر، وهذا الحقيقة شيء جيد، هنذاكر المادة إنما الوجه ده بخاف منه إني دايما كذا، هنعمل اختباري محدش جاي، فأنا محتار، تيجوا وما نعملش اختبار ولا ما تجوش ونعمل اختبار. ها؟ دايما أنا أخاف من الاختبارات من كده، بقى هو ده اللي بيخوفني من الاختبارات. يعني أنا الحقيقة الاختبار جيد، حتى أنا قلت ممكن نعمل اختبار في الرسائل التي مضت. هو عموما يبقى اختبار سهل خالص، لأنه هو المطلوب منه إيه؟ أن احنا نذكر المواد بس، لكن هو اختبار سهل، يعني ممكن تجيب فيه بمعلوماتك اللي أنت مركوزة في رأسك إن شاء الله. ها؟ لا لا لا، ما فيش حد يقل عن جيد جدا ان شاء الله. طيب خلونا نشوف هذه ان شاء الله. لا، ولا احد يفهم هذا، بالعكس لقد تكون حط، يعني مع عبادته ما انتفع بها، مع علمه ما انتفع به. يعني مثلا انا مثلا باترجم لاحد المشايخ اللي احنا تلقينا عنهم علم وقت ما كان يعني عالم في مصف العلماء، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. ابن جبرين هذا من، دايما اقول كده، مثلا كان من كبار علماء المملكه، هو كالفوزان كهؤلاء في مصفهم، ثم انه صار يصنع الاخوان ويدافع عن سيد قطب ويدافع عن حسن البنا وأقيمت الحجة عليه وأصر على ما هو عليه، فنحذر منه مع أن إحنا ما عرفنا هذا إلا بعد ما نزلنا، يعني هذا الكلام ما أو على الأقل أنا يعني ما عرفت هذا إلا بعد ما نزلت، لكن يوم ما كنا بنطب عنه العلم أول ما سافرت كان هو بجوار الفوزان بجوار ابن باز بجوار وهكذا. ولهذا لا ترى لهؤلاء العلماء اليوم الكبار تحذيرا منه لأنه ما كان يطلع على حال هذا. لكن نفس الشيخ النجمي اللي رد عليه كان أرسل له الكتاب ليراجع له، يعني أرسل له كتاب في الرد على الإخوان والتبليغ ليراجعه ليقدم ليعمل له مقدمة، يعني يبقى هذا إيه يعني ظاهره شيخ السنة. فوجئ بقى الشيخ النجمي برد مين؟ الشيخ الدجبري. الشاهد لما أنت بتقول هذا كذا وكان 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 لكن حصل كذا، يبقى أنت بتذكر هذا لا لإعلاء شأنه، بالعكس يعني أنت أولى أن تحارب أنت الإخوان وسيد قطب وهؤلاء. نعم. طيب هل يشترط النصح سرا قبل الرد على المخالف؟ يعني في واحد مخالف هل يلزم أن أرسل له وأنصحه سرا قبل الرد علنا؟ طيب سئل الألباني رحمة الله عليه، ها
سئل الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى اشتراط بعضهم بمعنى أصح أنه في حالة الردود لابد قبل أن يطبع الرد إيصال نسخة إلى المردود عليه حتى ينظر فيها، ويقول إن هذا من منهج السلف.
يعني هل هذا يلزم؟ فأجاب الشيخ
هذا ليس شرطا لكن إن تيسر وكان يرجى من هذا،
يقول هذا ليس شرطا لكن
إن تيسر وكان يرجى من هذا الأسلوب التقارب بدون تشهير القضية بين الناس فهذا لا شك أنه أمر جيد، أما أولا أن نجعله شرطا وثانيا أن نجعله شرطا عاما فهذا ليس من الحكمة في شيء إطلاقا.
تمام.
والناس كما تعلمون جميعا معادن كمعادن الذهب والفضة، فمن عرفت منه أنه معنى على الخط وعلى المنهج وأنه يتقبل النصيحة فكتبت إليه دون أن تشهر بخطئه على الأقل في وجهة نظرك أنت فهذا جيد، لكن هذا ليس شرطا، وحتى لو كان شرطا ليس أمرا مستطاعا، من أين تحصل على عنوانه وعلى مراسلته؟ ثم هل يأتيك الجواب منه أو لا يأتيك؟ هذه أمور ظنية تماما، هذا الشرط تحقيقه صعب جدا ولذلك المسألة لا تؤخذ شرطا.
نعم. ثم إن هذا الخطأ صار عاما، نعم، وصل لجميع الناس، نعم، إذن ننظر إن كان هذا الرجل من أهل السنة بين هذا الخطأ وأشهر ولكن مع حفظ قدره قدر العالم، وإذا لم يكن من أهل السنة بين هذا الخطأ وأشهر وحذر من الشخص. طيب سؤال، هل يجوز التحذير من مبتدع الميت وهجر الصلاة والترحم عليه؟ يعني هذا المبتدع مات اليوم هل نصلي عليه أم لا وهل نترحم عليه أم لا؟ الشيخ العثيمين
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين، قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب تحريم سب الأموات بغير حق أو مصلحة شرعية، قال الأموات يعني الأموات من المسلمين، أما الكافر فلا حرمة له إلا إذا كان في سبه إذاء للأحياء من أقاربه فلا يسب.
وأما إذا الكافر لا حرمة له، لكن لو كان أنه مثلا الكافر هذا أب لمسلم معنا ولو سببنا الكافر هذا فإنه يحزن ويتغير فحينئذ لا نؤذي الأحياء بهذا. نعم.
وأما إذا لم يكن هناك ضرر فإنه لا حرمة له، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله بغير حق، لأن لنا الحق أن نسب الأموات الكافرين الذين آذوا المسلمين وقاتلوهم ويحاولون أن يفسدوا عليهم دينهم، أو مصلحة شرعية مثل أن يكون هذا الميت صاحب بدعة ينشرها بين الناس، فهنا من المصلحة أن نسبه ونحذر منه ومن طريقته لئلا يغتر الناس به.
تمام. إذا كان الميت إيه؟ صاحب بدعة يبقى أصلي عليه؟ لا، ده أنا أبين بدعته وأظهر ذلك وأظهر فرحي بموته. ليه؟ حتى يحذره الناس. ولهذا كان السلف يحرصون على هذا، حتى إن بعضهم ما كان يكتفي بترك الصلاة، لا إنما يأتي عند الجنازة حتى إذا رآه الناس جميعا انصرف وترك. يعني ما يكفي أنه يجلس في بيته، لأنه قد يقول واحد ربما ما كان حاضرا، ولو كان حاضر كان جاء صلى عليه وكذا، فهو يأتي إلى الجنازة ويظهر نفسه للناس حتى إذا رأوه وظنوا أنه سيصلي يتركه ويمضي. وكان السلف من هديهم إظهار الفرح يوم موت أهل البدع، حتى إن بعضهم كان يقول لولا الرياء لسجدت في الشارع وكذا، فكانوا يظهرون الفرح والسرور بموت أهل البدع. وبين أختم هذه الأسئلة المهمة جدا، هي هل يجوز أن أعارض جرح من جرح بتزكية العلماء؟ يعني فلان جرح، فهل نعارض هذا الجرح بأن العلماء زكوه؟ أجاب الشيخ ربيع:
يعني الضعف العلمي يؤدي إلى مثل هذه التفاهات، قال فلان قال فلان. عندنا منهج يميز به أهل الحق، يميز به أهل الحق وأهل الباطل. فلو أن أحمد بن حنبل جاء الآن وزكى فلانا وفلانا، ثم وجدنا أن هذا الإنسان لا يستحق هذه التزكية من أقواله وأعماله وكتاباته وأشرطته، هل يجوز لنا أن نتعلق بما زكاه به ذلك الإمام ابن باز أو الألباني أو أحمد بن حنبل أو غيرهم؟ الجرح مقدم على التعديل.
أجاب، يعني قال الجرح مقدم على التعديل، حتى ولو كان هذا التعديل صادرا من ماذا؟ من عالم. الجرح المفسر،
الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. هذه القواعد لا بد من تطبيقها في ميدان الجرح والتعديل. فمثلا زكى الألباني يوم من الأيام فلانا، ثم تبين له أنه لا يستحق التزكية فقال عنه خارجي. وابن باز في يوم من الأيام زكى فلانا وفلانا، وتبين له خطأهم فقال عنهم دعاة باطل. يأتي أهل الباطل ويشيعون تزكيته ويدفنون الجرح. فلو فرضنا أن ابن باز والألباني استمروا على التزكية إلى أن ماتوا، ما عندهم إلا هذه التزكية، هل يلزم الناس أن يأخذوا بتزكيتهم ويغمضون عيونهم ويقفلوا عقولهم على أخطاء فلان وفلان الذين زكاهم الألباني أو ابن باز؟ الأخطاء واضحة والجرح واضح، فهل يجوز لمسلم أن يتعلق بتزكية فلان وفلان والجرح واضح في هذا المزكى؟ الجرح واضح، هؤلاء متعلقون برؤوس أهل البدع، ومنهم سيد قطب، يوالون ويعادون من أجله وأجل أمثاله، ويؤلبون الغوغاء والهمج والرعاع على محاولة من ينتقدهم ويبين ضلالهم. هذا جرح قاتل، وألفوا المناهج والكتب في تمجيد هؤلاء، هذا جرح خطير جدا. لو كان هناك أهل سنة واعين، والله لو زكاهم ابن باز والألباني ما نفعهم هذا، ما دام هم جرحوا أنفسهم بمواقفهم وبأفكارهم وبالمناهج الملتوية التي سلكوها في محاربة أهل السنة، فوقفوا لهم بالمرصاد يشوهونهم ويؤلفون مناهج ويجرؤون الشباب على الطعن والتشويه لمن ينتقد أئمة الضلال.
نعم، إذا جرح هذا الرجل الذي زكاه علماء وكان الجرح مفسرا قائما على الدليل، فإنه يقدم على هذه التزكية. طيب، يبقى إذن هنا نلجأ إلى الترجيح. لما نقول الجرح المفسر يقدم، يعني الجرح المفسر القادح القائم على الدليل يرفع التعديل. طبعا التعديل هذا طارة يكون مجملا، وهذا لا يقاوم الجرح المفسر أبدا، وطارة يكون تعديلا مفسرا. فإذا كان تعديلا مفسرا فينظر فيه تفصيل. إن كان هناك انفكاك جهة، يعني عدلوه في باب، قالوا هذا رجل على خير منفق، هذا رجل من أكرم من رأينا، هذا رجل كذا، لكن ما تكلموا لا في سنة ولا في بدعة، ثم كان التجريح في البدعة، فإن هذا التعديل لا يقاوم هذا التجريح، لأن الباب مختلف. طيب القسم الثاني، أن يكون التعديل في نفس الباب، يعني هذا صاحب سنة وينشرها ورد على بدع، والثاني يقول هذا مبتدع عنده كيت وكيت. هنا ننظر، إذا كان الجرح مفسرا تفسيرا قادحا فإنه يرفع هذه التزكية، لأن العلماء قد يقولون هو من أهل السنة، هو المنافح، هذا الرجل قائم في أهل مصر بالدعوة إلى الله ورد على البدع، جيد هذا، لكن الرجل ده ابتدع بعد ذلك، الرجل هذا انحرف، فهذا ينسخ. إذا كان المسلم يحكم عليه بالردة، إذا أتى برد يحكم عليه به ولو كان من أصلح الناس قبل ذلك، فكذلك أيضا يحكم عليه بالردة عن السنة. قد يكون من أهل السنة اليوم ثم ينتكس، نقول العلماء زكوه، لا، هذا ينسخ هذا. والعكس، لو جرحه العلماء قالوا هذا الرجل عنده موالاة للإخوان، وهذا الرجل كان يرى منهج الموازنات ويرى ما أدري، وذكروا 10 بدع من أجلها بدعوه، بعد ذلك الرجل هذا تاب من هذه البدع وصنف وتبرأ ودعا إلى السنة، يحكم له بماذا؟ بالسنة. يبقى ننظر في مسألة التجريح والتعديل هذه بهذا المنظور، وفي النهاية نتبع هذا الدليل. هذه أهم الأسئلة الحقيقة والنصائح في بيان منهج السلف الصالح، وقد انتقينا من فتاوى العلماء ما يؤيد هذه المسائل كلها. يا ليت يا أخواني بارك الله فيكم تفرغوا هذه الرسالة عندكم في دفتر كشكول، بس تخلوا تجعلوا إيه كل فتوى كل موضوع قائم بنفسه بارز عندك في الدفتر، وبعدين تيجي في نهاية تعمل فهرس، لأن هذه المسائل مهمة جدا، لن يخرج مسألة في جرح تعديل عن هذه إن شاء الله. فيبقى أنت عندك الدفتر، حط عنوان في المنتصف كده حكم تزكية العلماء مثلا كده، وبعدين تضع الفتوى، بس تعمل عنوان جديد وتضع الفتوى، عنوان جديد تعمل فتوى، حيث يكون كل فتوى قائمة بذاتها، وتعمل فهرس له، ويكون ده عندك الدفتر ده في الجرح والتعديل، أي واحد يخلفك كده سيقوله هذا كلام العلماء، هذا كلام العلماء. فدي يعني نفيسة جدا، وده اللي احنا يعني أجلنا السفر يوما من أجلها، يعني أجلنا سفر يوما لأن احنا بننظر إلى الفائدة، يعني قلنا أن احنا إن شاء الله، لأن كتب أزعلان أو صراحة، يعني لو أنا مشيت من عندكم وهذه الرسالة ما أعطيتكم إياها كتب أزعلان جدا، فمش مشكلة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها وبما ذكرنا في هذه الدورة المباركة وهذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتنا جميعا، في ميزان حسناتكم أنتم، جزاكم الله خير، يعني تعبتم إعدادا واستعدادا، وتعبتم جلوسا وصبرا علينا، فجزاكم الله خير الجزاء، وأسأل الله عز وجل أن يأجرنا جميعا على هذه، وأن يجعل اجتماعاتنا دائما قائمة على التوحيد والسنة، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، كما أسأله سبحانه وتعالى بمن وكرمه أن يصلح أولادنا وأن يصلح أبناءنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.